أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في المسألة الثانية، وهي فائدة ضمير الفاصل. الأمر الثالث الذي ذكره المصنف هنا هو الاختصاص، والمراد من الاختصاص هو القصر والحاصر في اصطلاح البيانيين. وهذا الأمر لم يذكره إلا البيانيون، وعادة ما يقتصر البيانيون عليه فيقولون فائدة ضمير الفاصل هو القصر وهو الاختصاص. فعندما تقول زيد هو العالم المراد منه القصر، لكن نسأل، هل قصر المبتدأ في الخبر وبعبارة بلاغية، هل هو قصر المسند إليه في المسند أو قصر المسند في المسند إليه؟ فعندما تقول مثلا زيد هو العالم، هل تريد أن تحصر زيد في قفص العالم ولا يثبت له وصف آخر غير العالم؟ فيكون هذا حصر المسند إليه بالمسند، يعني تجعل المسند كما ذكروا في البلاغة قفص وتدخل في زيد، فتحبس زيد في ماذا؟ في قفص العالم بحيث لا يثبت له وصف آخر. أو تريد أن تقول أن وصف العالم محبوس في زيد فلا يتعدى وصف العالم شخصا آخر. واضح الفرق بين المعنيين؟ فهل المراد منه حصر المسند إليه في المسند أو حصر المسند في المسند إليه؟ أشار البيانيون في هذا المطلب إلى أن المراد من الاختصاص هنا حصر المسند في المسند إليه، وقصر ما بعده فيما قبله. ولهذا بعضهم يقولون أنه التوكيد ما قبله بناء على النظرية اللي أمس ناقشناها، وحصر ما بعده. واضح؟ توكيد ما قبله وحصر ما بعده، يعني حصر المسند في المسند إليه. فعندما تقول زيد هو العالم، يعني لا يوجد عالم في هذا الوجود من باب المبالغة إلا زيد، فالعالم منحصر في زيد. هنا سؤال، يقول المصنف نكتة أنه كثير من البيانين اقتصروا على الاختصاص، وكثير وأكثر النحويين اقتصروا على الإعلام من أول الأمر. ما هو وجه ذلك؟ لماذا النحاة اقتصروا على الأول والبيانيين اقتصروا على الثالث؟ وقد يكون الشخص الواحد هم هو بياني وهم هو نحوي، لكن هذا الشخص الواحد بلحاظ أنه نحوي إذا أجاء في النحو يذكر أن فائدة ضمير الفصل هو الإعلام من أول الأمر، والفصل بين النعت وبين الخبر. وإذا جاء نفس هذا الشخص يؤلف في علم البيان بما أنه بيان يتكلم، يقول فائدة ضمير الفصل هو الاختصاص. فما هو الوجه في ذلك؟ أحد يستطيع يعني يقدر يجيب وجه لماذا البيانيين ما ذكروا ما ذكره النحاة، والنحاة لم يذكر ما يذكره البيانيون؟ هل هناك نزاع بينهم في المسألة أو أن هناك نكتة؟
ما قلت يا شيخ أن لحاظ البياني غير لحاظ النحو.
كيف؟ يعني في محثنا، يعني في بحثنا كيف؟
البيان هي لحاظ العلاقة بين المسند والمسند وطبيعة هذا الإسناد والأحكام المتعلقة به.
خب، من طبيعة الإسناد الاختصاص، من أوصاف الإسناد الاختصاص. بياني يعني يحتاج يقول الاختصاص. خب زين،
ما النحوي فإنه يتعلق بالأحكام العربية من الخبر والنعت وغيرها، فالبياني لا علاقة له بالأحكام العربية.
نعم. بعد أحد عنده شيء آخر؟ خب، نقول أشرنا في أول مطلب درسنا، يعني أخذناكم في الجلسة في مسألة عطف الإنشاء على الخبر ومنعه البياني، تذكروا منعه البيانيون، أشرنا إلى مطلب أنه البياني يراعي فرع المعنى والنحوي يرعى أصل المعنى، وقد فرقوا هناك بين المعنى الأصلي وبين المعنى الثانوي. المعنى الأصلي هو كل معنى له دخالة في تحقيق أصل فائدة معنى الكلام، بغض النظر عن ماذا؟ عن مطابقة مقتضى الحال والبعد عن التعقيد المعنوي. فالبلاغي يهتم بفرع المعنى. ما معنى فرع المعنى؟ يعني خلو الكلام عن التعقيد المعنوي ومطابقة الكلام بمقتضى الحال، هذا بعد الفراغ عن صحة الكلام وأين المبتدأ وأين الخبر. فالإعلام من أول الأمر الذي أشرنا إليه في الفائدة الأولى وهو فائدة لفظية. من هو الذي يرعى الفائدة اللفظية؟ من هو الذي يرعى بالألفاظ؟ ما هي ألفاظ؟ النحاة، لكي يحدد أن هذا مبتدأ، هذا خبر، هل هذا من باب التابع. فالذي يراعي جنبة الألفاظ وتحقيق أصل المعنى المراد، أصل المعنى المراد، لأنه لو كان تابع يختلف المعنى المراد عما لو كان ماذا؟ خبر، صحيح؟ فحينئذ المحقق لأصل المعنى هي الفائدة الأولى وهي فائدة لفظية، لكن المحقق لفرع المعنى للنكات البلاغية لمطابقة الكلام لمقتضى الحال هو ماذا؟ هو العامل المعنوي، هو الفائدة المعنوية. ولهذا الذي يهتم ببحث الاختصاص والقصر من البلاغي للنحوي. ولهذا اقتصر البيانيون في ذكر الفائدة على أي فائدة؟ فائدة ضمير فصل. بما أني أنا بياني أهتم بفرع المعنى هو الاختصاص، بخلاف ماذا؟ بخلاف الفصل بين ماذا؟ الفصل بين الخبر والتابع. ولهذا قال: والثالث معنوي أيضا وهو الاختصاص، وكثير من البيانيين يقتصر عليه. وذكر الزمخشري الثلاثة، ذكر هذه الفوائد الثلاثة في تفسير قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. فقال حين باب الاستشهاد بكلام الزمخشري أنه جمع الفوائد الثلاث في عبارة واحدة، فقال: فائدته على أن الوارد بعده خبر لا صفة. فعبر بأنه ماذا؟ يعني كان فصل، قال فصل بين الصفة والخبر، لا بين التبع والخبر الذي قلنا أن تعبيره يقول هو أولى. يقول: والتوكيد على الكلام، أنه توكيد في اللفظ ما قبله أو توكيد الإسناد. يقول والآن سنشير النقطة، قال: وإيجاب أن يعني وإثبات أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره، يعني قصر المسند في المسند إليه، فلا يتعدى المسند المسند إليه. وأولئك هم المفلحون، يعني المفلحون فقط أولئك، ولا يثبت الفلاح إلى غير أولئك ولا يتعداهم. واضح في هذه الآية. فالمفلحون مختصون بأولئك اللي هم المؤمنون، ولا يتعدى الفلاح غيرهم ويثبت لغيرهم. مو المعنى أن أولئك لم يثبت لهم إلا صفة الفلاح، لا، الفلاح لا يثبت إلا لأولئك، واضح، ولا يتعدى أولئك. هنا التفتازاني عنده كلام في هذا المطلب الذي ذكره الزمخشري، نقل هذا المطلب في حاشية الشمني، وهو أن التفتازاني يستشكل في هذا الأمر الثالث الذي هو الاختصاص. فدعوى الاختصاص على أطلاقها عنده ماذا؟ محل نظر. فقال: دعوى أن ضمير الفصل يفيد الاختصاص هذا كلام ليس بتام على إطلاقه. والجمل الذي يذكرها العلماء لإفادة أن ضمير الفصل يفيد الاختصاص، الاختصاص في هذه الجمل نسلمه، إلا أنه لا من ضمير الفصل، بل من تعريف الخبر مثلا، من تعريف المبتدأ والخبر وغيرها من القرائن. فالذي ذكروه العلماء البلاغة في إثبات القصر في هذه الجمل ليس مستفادا من ضمير الفاصل، بل مستفاد من قرائن أخرى موجودة في الكلام تفيد القصر كتعريف الخبر. ولهذا يوجد بعض الجمل، هي حاصل الكلام، يوجد بعض الجمل الذي يوجد فيها ضمير الفاصل ولكن اختصاصها ليس اختصاص المسند في المسند إليه، بل العكس، بل يكون فيها اختصاص المسند إليه في المسند. فقولكم أن ضمير الفصل يفيد قصر المسند على المسند إليه على إطلاقه محل ماذا؟ محل تأمل وكلام. فمثلا هذه الآية: وأولئك هم المفلحون، يقول هنا القصر ليس مستفاد من ضمير الفصل هم، بل حتى لو حذفناهم يستفيد القصر من تعريف المبتدأ والخبر، فإن تعريف المبتدأ والخبر من ماذا؟ من أدوات القصر وأدوات الحاصر. وسبق التفتازاني في ذلك من؟ الرضي. الرضي، شوف المطلب، الرضي عنده بحث لطيف في باب الضماء الجزء الثاني في صفحة 445، هناك عقد بحث مطول في ضمير الفاصل، لا بد من مراجعته، يعني لا بد أن تراجعونه. هناك 445 400 أسف الله، وأنا كاتب خطأ، مكتوب في الفهرس 445 وهو خطأ، هو الضر 456 كأن بلي 455، ها نسختكم غير يعني هذه. خب، في بحث الضمائر، عندنا بحث يسمى بحث الضمائر، لم أرى من تعرض لهذا المطلب يعني من كتب النحاة بشكل مفصل. عندك له الرضي، تعرض إلى ضمير الفاصل مواضعه وإعرابه، وبعد ذلك تعرض إلى ضمير الشأن والقصة التي بحث الذي بحثناه في المطلب السابق، وبحث بحث مفصل تقريبا في كم صفحة، لعله 12 صفحة، من صفحة 455 مولانا العزيز إلى صفحة كم؟ إلى صفحة 463، تقريبا 10 صفحات يبحث فيها كله بحث في ضمير الفاصل. وكثير من المباحث الذي يعني تعرض لها ذكرناها في أثناء الشرح، لكن تعمق يعني أبحاث معمقة ونقد وإبرام في فيها. هذه النقطة التي نسبوها إلى التفتازاني، أنا بقول لك عن ظلامة الرضي، كثير من المطالب الموجودة في تنسب إلى التفتازاني أو للسيد شريف الجرجي وكذا، أكثرها موجودة في كلام الرضي، لكن لا أحد يذكر الرضي بالذكر، مع أنه أكثر المطالب اللي يذكروها مأخوذة من الرضي بالضبط. نفس المطلب اللي نسبه للتفتازاني بعباراته موجود في عبارات الرضي حسب المراجعة. شوف هذا المطلب تعرض له الرضي بالتفصيل في صفحة 458، وناقش فكرة الاختصاص وبحث فيها وقال بأنه ما هو المفيد للاختصاص، هذا مهم جدا حتى للأصول، واضح؟ إذن هذا المطلب مهم جدا حتى الأصوليون، حتى الأصوليين لم يعنوه بالبحث بشكل جيد، بحث القصر، ولذلك إذا تدرس الأصول هل يبحثون مفهوم القصر ومفهوم الحصر؟ إلا كلش بحث مختصر ومقتضب. البحث عن أدوات القصر وأدوات الحصر من المباحث المهمة التي تعرض لها البلاغيين ولم يتعرض لها الأصوليين بشكل مفصل، واضح؟ فلا ينبغي مراجعة المبحث، وهناك ناقش الآن الكلام الذي ذكرته أنا هناك مناقش بالتفصيل، واضح؟ فراجعوا هناك في كلام الرضي مثل المطلب الذي سيأتينا، كل المطالب دي الرضي متعرض لها بس بشكل عميق ونقد وإبرام فيها، فلا بأس بالمراجعة. يعني المطالب كلها أكثرها حتى وكائن بالأباطح من صديق والجواب وكذا كله في الرضي موجود، نفسه تقريبا هذا أكثر ما نقول من كلام الرضي وتحقيق أكثر عند الرضي. على أي حال كان كتاب يدرس في النجف، هذا فيما سبق كان يدرسون كتاب شرح الكافية، كان يدرسون شرح الكافية أيام كنا في النجف، واضح؟ خوف للأسف الحين النحو حتى مبتذل، القطر بسرعة خلصه في أقل من سنة ومن عقل تقرون قراية. شوف هاي دراسة نحو على أي حال، العياذ بالله مستعان بالله. خب هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة في محله، خب الكلام في إعراب ضمير الفاصل، زيد هو القائم، هذه هو ما هو إعرابها؟ ضمير الفاصل ما هو إعرابه؟ يقول وقع نزاع بين البصريين وبين الكوفيين. البصريون قالوا أنه لا محل له من الإعراب، أما الكوفيون قالوا له محل من الإعراب. وبعد ذلك نفس البصريين انقسموا إلى قسمين، مشهور البصريين قالوا أنه حرف، والخليل قال أنه اسم. فجمهور البصريين قالوا أنه حرف لا محل له من الإعراب، فلا إشكال حينئذ، لأن القاعدة في الحروف أنها لا محل لها من الإعراب. وهنا نشير إلى مطلبين، أنا أعطيكم عناوين يبحثوا عنها، يعني ما نبي أدخل في التفاصيل، خب ولا أدخل في التفاصيل نطول كثير، واضح؟ أنا أعطيكم عناوين لبحث تبحثوا فيها بشكل مفصل. خب البحث الأول في هذا الكلام، لماذا ذهب جمهور البصريين إلى أنه حرف؟ ما هي النكتة في ذلك؟ أشار الرضي في الشرح الكافية إلى هذا المطلب، وقال النكتة في ذلك في تحديد أن هذا حرف أو اسم عند الشك ماذا نفعل؟ نقول نبحث عن المعنى المستفاد من ماذا؟ من هذا، من ضمير الفاصل. ما هي فائدة ضمير الفاصل؟ فائدة ضمير الفاصل بلحاظ المسألة النحوية أنه ماذا؟ أنه يفصل كما قلنا فيما سبق بين الخبر والتابع، ويقول لك من أول الأمر أن ما قبلي قد تم، فلا تنتظر شيء، فلا يوجد له متمم. خب هذا المعنى هل هو معنى في نفسه أو معنى في غيره؟ هل هو يستفاد معنى في نفسه، له معنى بنفسه، أو له معنى بلحاظ غيره يخبر عن غيره؟ نقول هذا المعنى المستفاد من ماذا؟ من ضمير الفاصل، ليس له معنى في نفسه، بل يقول أن غيري وهو ما قبلي قد تم ولا يوجد له تابع، وأن ما بعدي سيكون خبرا. خب ما بعدي خبر وما قبلي قد تم، حينئذ يكون هذا المعنى معنى في غيره، وكل معنى في غيره ودل على غيره يكون حرفا، لأنه عرف لأنه قالوا الاسم ما دل على معنى في نفسه، فزيد يدل على معنى في نفسه بغض النظر عن الغير، والكتاب يدل على معنى في نفسه، فلهذا عرف الاسم ما دل على معنى في نفسه. أما الحرف هو ما دل على معنى في غيره، ولولا الغير ليس له معنى في نفسه. فلو سألتني ما معنى هو حال كونه ضمير الفاصل؟ ليس له معنى، لولا وجود ما قبله وما بعده لما صار له معنى. وكل شيء وكل معنى هذا حاله بلحاظ الغير يكون من المعاني الحرفية فيكون حرفان. واضح؟ ومن درس الأصول بعد ذلك عمق الفكرة، المراد من المعنى الحرفي ما كان معنى في غيره، وهنا الحرف معناه في غيره. يعني هذا النكتة مو نكتة أصولية، نكتة ماذا؟ موجود لغوية، وذكرها الرضي هنا أيضا. خب ولهذا ذهب الجمهور البصريين أنه معناه في غيره فيكون حرف، لكن وقعوا في مشكلة. خب إذا كان هذا حرف، هل الحرف متصرف أو غير متصرف؟ غير متصرف، مع أن ضمير الفصل هنا ماذا نقول؟ هو، هما، أنت، أنت وما شاكل ذلك، ولا بد أن يطابق ما قبله في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع، فيكون متصرف. فوقعوا في مشكلة، كيف يكون حرفا ومع ذلك متصرف والحروف غير متصرفة؟ فاحتاجوا إلى عقد بحث. هنا في الرضي أشار إلى هذا البحث وبين أنه كيف يكون حرف وكيف يكون متصرف، وجاب قرائن في بعض الموارد أن الحروف تتصرف، وما هو الفرق عندنا حرف أصلي وعندنا حرف غير أصلي وكذا، وبحث مفصل هناك. فقط أنا حبيت أعنون لكم البحث. خب الخليل قال أصلا هو حرف، أستغفر الله، هو ليس له محل من الإعراب، لكن هو اسم لتصرفه، لكن وقع في مشكلة أيضا. الخليل عندهم كبرى في النحو، الأسماء لها محل من الإعراب، قاعدة كلية، فكيف تقول لنا أن هذا اسم لكن ليس له محل من الإعراب؟ ولهذا المصنف التفت إلى هذا الإشكال الذي يرد على الخليل، وحاول أن يدافع عن من؟ عن الخليل، نفس المصنف له. قال قولكم أن كل اسم له محل من الإعراب قاعدة غير تامة، بل هي قاعدة دائمية لا قاعدة كلية، وإذا كانت القاعدة دائمية لا كلية لا يمكن حينئذ الاستدلال بهذه الكبرى لإثبات المطلب. ليش لا يصح؟ لأنه مو كلية، ويشترط في القياس كلية الكبرى. من أين لك ذلك أيها المصنف؟ يقول عندنا أسماء لا محل لها من الإعراب، كأسماء الأفعال. أسماء الأفعال لا إشكال ولا شبه أنها تعمل، لكن وقع أنها هل هي معمولة أو ليست معمولة؟ واضحة؟ إذا قلنا أنها معمولة للغير فلها محل أو ليس لها محل؟ لها محل. إذا قلنا أنها ليس معمولة للغير فليس لها محل. وذهب بعض النحاة إلى أن أسماء الأفعال غير معمولة لشيء، فتكون أسماء ليس لها محل. خب هنا سؤال،
كل ما ليس له يعني كل ما ليس له محل.
نعم
تنعكس يعني
كيف؟
يعني كل ما لا محل له من الاعراب ليس معمولا،
وكل ما بل اذا كان مو معمول ليس له محل من الاعراب قطعا. الذي يكون شيء له محل من الاعراب يحتاج الى طالب، يحتاج الى عامل. اما اذا ما كان له عامل قطعا ليس له محل من الاعراب، هذا بالضروره. هذا بالضروره اي عكس يعني
مثلا انه غير معمول، عفوا انه غير لا محل له من الاعراب ليس معمولا، انه كل ما ليس له محل من الاعراب
كل ما ليس بمعمول ليس له محل من الاعراب.
فهذا واضح. العكس
وش العكس تبي؟
ان كل ما ليس له محل من الاعراب ليس معمولا.
بلي ليس معمولا صحيح، تنعكس بلي قضيه صحيحه، في تلازم بين عدم المعموليه وعدم المحليه، فكل شيء غير معمول فليس له محل من الاعراب. خب بناء على هي سؤال، هو ما بين المطلب اسماء الافعال بناء على انها معموله ما هو اعرابها؟ وإذا قلنا بأنها معمولة، معمولة لماذا؟ وش مثل أسماء أفعال؟ صح هيهات. خب ما كيف تكون معمولة؟ معمولة لماذا؟ قالوا هناك في خلاف، ما هو محلها من الإعراب بناء على أنها معمولة؟ هناك نظريتان. النظرية الأولى تقول أنها تعرب مرفوعة بالابتداء فتكون مبتدأ، إذا كان مبتدأ تحتاج إلى خبر. أين خبرها؟ أسماء الأفعال لها خبر؟ قالوا لا، قالوا فاعلها سد ما سد الخبر، فهو هيهات مبتدأ. وإن كان اسم فعل، اسم مبتدأ، وهذا المبتدأ كان يحتاج إلى خبر لكن يأخذ فاعلا لأنه هذا الفاعل يسد ما سد الخبر. واضح فكرة؟ مثل قائم هو، أقائم هو، فيكون قائم اسم صحيح وهو مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى خبر. قالوا هو وش أعرب هو؟ خبر له فاعل، فاعل سد مسد الخبر. وبعضهم أعرب أسماء الأفعال مثل ماذا؟ مثل أسماء الأفعال المتحملة للضمير. لا بدون شروطها، ما يحتاج إلى تحمل استفهام ولا ما شارك ذلك. هذا. وبعضهم أعرب أسماء الأفعال أنها مفعول مطلق، واضح مفعول مطلق.
بفعل
من جنسها يعني ألزمك هيهات أو كذا، بفعل يستفاد من كذا. خب إذن هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أنه ماذا تقولون في لام التعريف؟ فإن لام التعريف اسم أو حرف، في خلاف. على الصحيح عندهم أنها اسم واسم لكن ليس لها محل من الإعراب، غير معمولة لشيء، فلا مانع من هذه القضية، فلا إشكال على الخليل. لكن هذا الكلام أيضا الذي ذكره المصنف دفاعا عن من؟ دفاعا عن الخليل. أشكلوا عليه وقالوا بأنه القياس كهذا المطلب على لام التعريف وعلى أسماء الأفعال، هذا أول الكلام. نفس الإشكال الذي ذكرناه الآن ذكروه على اسم الفعل وعلى لام. من قال أن اللام اسم ومن قال أن أسماء الأفعال اسم، أشكلوا عليهم بهذا الإشكال، كيف يكون اسم ولا محل له من الإعراب؟ فكيف تنقض؟ فكيف تجيب مطلب عن مطلب هو غير مسلم عندهم؟ واضح؟ فهذه الكبرى عندهم كلية مسلمة، ولهذه الكبرى ذهب بعضهم أن لام التعريف ماذا؟ حرف، وذهبوا إلى أن أسماء الأفعال حرف، وذهبوا إلى أن ضمير الفصلي حرف. فحال ضمير الفصل ليس أحسن حالا من ماذا؟ من لام التعريف ومن ماذا؟ ومن أسماء الأفعال، لكي تستدل بذات على هذا. خب ولهذا قال: زعم البصريون أنه لا محل له، ثم قال أكثرهم، بعد اتفاقهم على أنه لا محل له وقعوا في نزاع، ثم قال أكثرهم إنه حرف فلا إشكال. ليش فلا إشكال؟ لأن الحرف لا محل له من الإعراب، لكن يقع في إشكال آخر، كيف يتصرف؟ هذا يحتاج إلى جواب. قال: وقال الخليل وهو من البصريين في مقابل الأكثر اسم. هنا دفع توهم، كيف يكون اسم وليس له محل من الإعراب؟ قال: ونظيره على هذا القول، يقول أنه اسم وليس له من الإعراب، أسماء الأفعال في من يراها غير معمولة. وإلا لو كانت أسماء الأفعال ماذا؟ معمولة، فلها محل، فلا يصح لك الاستشهار بها. ومن جعلها لها محل قال: إما محلها الابتداء وإما محلها ماذا؟ مفعول مطلق. يقول في من يراها غير معمولة لشيء وأل الموصولة، لأن أل الموصولة ماذا قالوا؟ أنها اسم لا محل له من الإعراب، هي بناء على أنه من قال باسميتها. وقال الكوفيون له محل، ثم اختلفوا، شوف الخلاف. ثم قال الكسائي محله بحسب ما بعده، واضح؟ فإذا كان ما بعده مرفوع يكون محله الرفع، ما بعده منصوب محله الناصب. وقال الفراء بحسب ما قبله، وهنا في الرضي أيضا بحث ما هو النكتة فيما قبله والمناقضة والنقض والإبرام، ما هو فيما بعده والنقض والإبرام والشواهد. بس أقول لك إذا دخلنا في هالمطالب منطول كثير، والظاهر أنه ما يعني الوقت ليس فيه استعداد واضح للدخول في هذه المطالب الطويلة. قال وقال الفراء بحسب ما قبله، كيف؟ فمحله، خب بين لنا بناء على القولين. يقول فمحله بين المبتدأ والخبر ما هو؟ رفع على القولين، سواء قلنا بحسب ما قبله أو بحسب ما بعده، فرفع هنا على القولين، على قول الكساء وعلى قول وعلى قول الفراء. وبين معمولي ظن نصب، لأن ما قبله وما بعده كلاهما منصوب ولا فرق. وبين معمولي كان، هنا يحصل خلاف بين معمولي كان، كان ما قبلها ماذا؟ مرفوع، وما بعدها منصوب، فيتغير الآن حسب النظرية. يقول وبين معمولي كان رفع عند الفراء لأنه بلحاظ ما قبله، ونصب عند الكسائي لأنه بلحاظ ما بعده، وبين معمولي إن عكس لأن ما قبله منصوب وما بعده مرفوع. المسألة الرابعة، بس الآن كله يأتينا بأمثلة ويقول هذا رفع هذا نصب، ويجيب نكات، ماذا نكات بسيطة، ماذا نحوية، يعني يعطينا هذا تطبيق، يعني مسألة تطبيقات، تطبيقات على ضمير الفاصل. قال المسألة الرابعة فيما يحتمل من الأوجه، عندنا جمل تحتمل فيها أكثر من وجه، وهناك مطلب أيضا فيما سبق أنا نسيت ما أشرت إليه. خب إذا كان حرف لماذا سمي ضمير والضمير اسم؟ فقالوا للتشاكل اللفظي، هو يوجد تشاكل في الصورة، لهذا التشاكل في الصورة أطلق عليه الضمير، وإلا هو حرف وليس هو ضمائر التي تبحث في باب الأسماء، فسمي ضميرا للتشاكل اللفظي. قال يحتمل في نحو كنت أنت الرقيب عليهم، بحثنا كل الآن في أنت، وهي ضمير الذي يتوهم أنه ضمير الفاصل، واضح؟ كم إعراب له؟ قال يحتمل في نحو كنت أنت الرقيب عليهم، خب هنا أنت، وكذلك أيضا ونحو إنا كنا نحن الغالبين. وش قصد نحو؟ يعني إذا كان ضمير الفاصل واقع بين معمولي كان الناسخة، هنا كنت أنت الرقيبة، إنا كنا يعني كنا نحن، واضح؟ إنا كنا نحن الغالبين، فوقعت نحن بين الألف وبين الغالبين، اسم كان وخبر كان، واضح الفكرة؟ ماذا يحتمل؟ قال يحتمل الفصلية، أنه ضمير فصل. لماذا يحتمل ضمير الفصل؟ لتحقق الشروط الستة المتقدمة. ويحتمل التوكيد، أن يكون أنت توكيد لماذا؟ للضمير، ونحن توكيد لماذا؟ لألف الاثنين، أصف الله لألف كنا، يعني كنا أصلها ماذا؟ يعني كنا نحن، واضح؟ فنحن توكيد إلى ماذا؟ إلى الألف اللي هو اسم ماذا؟ اسم كان. لا هنا التوكيد، لا هنا التوكيد هنا حسب ما بحثنا سابقا، هم يعتقدون كثير من النحاة أن هذا توكيد لفظي، ويعربون في مثل هذا المورد أنه من باب التوكيد اللفظي مو من باب التوكيد المعنوي، يعني توكيد تابع، ويجعلون ضمير الفصل من أقسام التوكيد اللفظي. لا ما يحتاج طيب محفوظ. كنا يعني أصلها كان، كنا نحن، واضح؟ الألف هي اسم كان، ونحن التوكيد للألف، واضح؟ توكيد للألف، ألف الجمع، كنا يعني كنا نحن، واضح؟ خب لماذا لم يقل بالإبدال؟ لماذا لم يحتمل البدلية هنا؟ راجعوا ما ذكرناه في الجزء الثالث صفحة 359، ما الكلام ماذا؟ ما الكلام أوضح المسالك، فإن فيه ماذا؟ بيان لهذا المطلب، اتفاق بينهم أنه إذا كان ضمير رفع، ضمار الرفع كلها تكون من التوكيد، النزاع إذا كان ضمير ناص فقط. خب دون الابتداء، لماذا لا يصح الابتداء؟ البدل أصلا ما جاب أصلا الابتداء، البدل كان أنهم واضح. خب دون الابتداء لماذا لا يصح الابتداء هنا؟ لأن ما بعده منصوب. قال دون الابتداء لانتصاب ما بعده، وفي نحو إنا لنحن الصافون ونحو زيد هو العالم وإن أمرا هو الفاضل. في هالأمثلة الثلاثة ماذا يقول؟ الفصلية والابتداء. الفصلية واضح الانطباق ماذا ضمير الفصل على هذه الموارد. خب الابتداء لأن ما بعده مر مرفوع. خب بشيء ما ذكره التوكيد. لماذا التوكيد هناك جاز وهنا لم يجز التوكيد؟ ها يقول هنا تفصيله. أما في المثال الأول التفت للمطلب، أما في المثال الأول لم يجز التوكيد لأن الداخل على نحن لام الابتداء، ولام الابتداء لها مواضع مخصوصة المبتدأ والخبر وضمير الفاصل، ولا تدخل لام الابتداء على ماذا؟ على التوكيد، فلا يؤكد لام الابتداء للتوكيد، فلا يدخل المؤكد على المؤكد، وإن كان اجتمع توكيدا على شيء واحد لكن المؤكد لا يؤكد. واضح؟ واللام للتوكيد لام الابتداء للتوكيد وضمير الفصل للتوكيد عندهم، فلا يؤكد الشيء باللام، واللام لا تدخل إلا لا تدخل على ماذا؟ اللام لا تدخل على التوكيد أصلا، تدخل على المبتدأ والخبر وضمير الفاصل. هذا بالنسبة إلى المثال الأول. وأما الأمثلة الأخرى لا يصح أن يكون توكيد لأنه لا يؤكد ماذا؟ لا يؤكد الظاهر بالضمير، لأنه يشترط أن يكون التابع له التوكيد أقوى من المؤكد، لأن جاي قوي فلا بد أن يكون أقوى، ولا يصح أن يكون التوكيد ضمير يؤكد ظاهر، ولهذا عندهم اتفاق لا يصح توكيد يعني يؤكد الضمير ظاهر بحيث يكون الضمير هو التوكيد التابع والظاهر هو المتبوع، وإن جاز العكس اتفاقا أن يؤكد الظاهر الضمير ولا عكس. واضح؟ يقول دون التوكيد لا يصح التوكيد لدخول اللام في الأولى، ولام الابتداء لا تدخل على التوكيد، ولكون هي بالنسبة إلى الأولى المثال الأول، ولكون ما قبله ظاهرا. ماذا في الثانية والثالثة في قولك زيد وعمر اللي هو زيد وعمر، ولا يؤكد الظاهر بالمضمر لأن المضمر ضعيف والظاهر قوي. هل أفكر فيها ليش المضمر ضعيف والظاهر قوي؟ ساعات احنا نقول عبارات نورددها على لسنتنا لا نعرف، بس من باب العنوان لكم ابحثوا وش لماذا المضمر ضعيف والظاهر قوي، مع انه الضمائر هي اقوى من اقوى المعارف، اقوى من قد يكون اقوى من العلم، بل اقوى من العلم. الضمير اعرف من العلم. قيل هذا ما قول شاد هذا شيخ احمد شو تناقش ها خب ما في كون اعراف يقتضي التعيين، الا يكون حينئذ اقوى؟ خب تاملوا. قال ووهم ابو البقاء. من هو ابو البقاء؟ تقدم صاحب نعم. ووهم ابو البقاء ماذا؟ لماذا وهم؟ يقول فاجاز في ان شانئك هو الابتر التوكيد. ليش وهم؟ كيف تجعل هو توكيد لشانئك مع أنه هو ماذا؟ ضمير، وشانئك ماذا؟ ظاهر، ولا يؤكد بالمضمر ظاهر، ولهذا وهم. واضح؟ أنتم يعني لو تعبانين أشوفكم تعبانين كنا. يقول يا اثنين يا تعبانين. قال ووهم. ليش ووهم؟ من ماذا كان؟ أنا لا يؤكد الظاهر بالمضمر لأنه قلنا لا يؤكد الظاهر بالمضمار، وهم من أبو البقاء فأجاز في شانئك هو الأبتر التوكيد. بعد ذلك يدافع عن أبو البقاء يقول لا، خب من قال أنه يريد التوكيد أنه توكيد إلى شانئك هذا اللفظ لكي يقال أنها لتوكيد ماذا؟ توكيد التوكيد الظاهر بالمضمار. لعله مراده شيء آخر. ما هو؟ أن شانئ اسم فاعل يعني مبغض، واسم الفاعل يتحمل الضمير، فيكون هو توكيدا للضمير، ويصح توكيد الضمير بالضمير، ضمير الغيبة يؤكد ضمير الغيبة. وهو كلامه كما نقلوه كما هو منقول في الكتب زين أنا طالعته، ما في صراحة على أنه توكيد لشانئك، بل هو قال أنه هو توكيد، ولهذا قال المقيل على المصنف ما كان ينبغي لك أن تشكل عليه ثم تقول وقد يريد، لأن كلامه كان كلام مجمع عليه. حال قال وقد يريد أنه توكيد لضمير مستتر في شانئك، لأن شانئك اسم فاعل لا لنفس شانئك، ويحتمل الثلاثة في ماذا؟ في نحو أنت الفاضل. ما هو الثلاثة؟ نعم. أما البدل لا يصلح لأنه رافع. ونحو إنك تبت... نعم خلينا خلينا الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد.